علوي وسفلي من دورين يعني. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في الدور الأرضي يقول أقرب للناس، ولكن أبا أيوب أصر على أن يكون هو الأعلى ولم يرى نفسه أن يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور. أولا لأنه لا يريد أن يعلو على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني يقول يخشى أن يكون فيه إزعاج حينما تكون حركة من أهله أو منه في الصعود والنزول، فأصر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في الدور الأعلى. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أجاب طلبه. وكان كبراء الأنصار كسعد بن عبادة وغيره يرسلون ضيافاتهم يوميا إلى بيت أبي أيوب من الثريد وغيره، كما تذكر كتب السير، وما ذلك إلا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وترحيبا به، فقد استقبلوه عليه الصلاة والسلام بقلوبهم وبأبدانهم وببيوتهم، وكانوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب ثم أمر ببناء المسجد، وهذا هو محل الشاهد هنا. فأيضا قريب من بيت أبي أيوب، وكان هناك مربد لغلامين يتيمين من بني النجار. مربد يعني المكان الذي يجفف فيه التمر، المكان الذي يجفف فيه التمر. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار، وكانوا أخواله بنو النجار وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخوال جده هاشم أيضا، فطلب منهم أن يبيعوا هذا المربد. فقالوا كما في اللفظ هنا ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض وأبى إلا أن يقبل مقابل، لا سيما أنه أيضا أيتام والأيتام لم يبلغوا ولا يعني ليس لهم رضا ظاهر أو اختيار ظاهر نظر لصغارهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دفع الثمن المعتاد. فاشترى هذا الحائط وهذا المكان الذي يخص الغلامين اسمهما سهل وسهيل، ثم أيضا كان حوله كذلك كما هنا وهو الشاهد، كان فيه قبور مشركين وفيه خرب أماكن خربة وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة كل هذا. أما فيما يتعلق بقبور المشركين وهو شاهد الترجمة، فالأصل معلوم أنه ممنوع أن تتخذ القبور على المساجد، والمراد بهذا قبور الصالحين والقبور المحترمة، قبور الأنبياء والصالحين هذا لا يجوز إذا كان القصد هو التبرك أو تعظيمها، هذا منهي عنه. أما إذا كانت محترمة كقبور المسلمين فإنه لا يجوز نبشها، لأن صاحب القبر أحق لسبقه فهو أحق، فلا يجوز نبشه من أجل المسجد إلا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة، مصلحة عامة ظاهرة، فإنه لا مانع أن ينبش القبر لمصلحة عامة. أما لمجرد مصالح خاصة فإنه صاحب القبر أحق بمكانه ولا يجوز إزالته. أما فيما يتعلق بقبور المشركين فإنه لا حرمة لها، قبور المشركين لا حرمة لها، فإذا احتيج إلى مكانها فإنها تنبش وتنقل إلى مكان آخر، وتستعمل الأرض فيما تستعمل لهم من مصالح للمسلمين. ومعلوم أيضا أن اتخاذ المسجد على هذا النحو ليس فيه تعظيما وليس فيه تعظيم للمشركين، وإنه واضح أنه إهانة أكثر منه تعظيم للمشركين أن تزال تنبش قبورهم ويتخذ مكانها مسجد، بخلاف النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فذلك كان مقصدهم هو التعظيم، وقد يكون أيضا دعاءهم من دون الله سبحانه وتعالى. ففرق بين هذا وهذا، فهنا هو إهانة وليس لهم حرمة، بينما هناك قصدوا به التعظيم وكانت وسيلة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان اللعن، وكان هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسجد النبوي بعدما نظفت الأرض وأزيلت آثار الطهور وكذلك النخل الذي فيه والخرب وسويت الأرض، بدأوا ببنائه، فكانوا يبنونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبني معهم، وكانوا يرتجزون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم. ومعلوم أن مثل هذه الأراجيز لا شيء فيها، أولا لأنها تعين العاملين والعمال، فلو أن العمال اتخذوا مثل هذه الأراجيز المباحة التي لا شيء فيها فإنه لا مانع، لأنها تعين، وظاهر الإعانة فيها حينما يرفع العمال أصواتهم بمثل هذه الأهازيج، يبعدون ويطردون عن أنفسهم التعب والملل، ويكون فيه زيادة نشاط وقوة، وهذا أمر ملحوظ. فلا مانع ما دام أن الكلمات لا شيء فيها، فإن كانت كلمات خير فأنعم وأكرم وفيها حث على الطاعة، وإن كانت كلمات مباحة من الأشعار المباحة والأراجيز المباحة أيضا لا شيء فيها. أما إذا كان تشبيب بالنساء وفتنة فمعلوم أن هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وارجز معهم، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. وهناك أبيات أخرى أيضا في هذا. ثم إنه بني المسجد، وقالوا إن مساحته من جهة القبلة، جعلوا قبلته إلى بيت المقدس. في أول الأمر كانت القبلة إلى بيت المقدس، يعني جهة الشمال، كانت القبلة إلى جهة الشمال. وقالوا إن مساحته، يعني طوله من جهة القبلة إلى الجهة المقابلة 100 ذراع، 100 ذراع، يعني الذراع أو المتر قريب من الذراعين أو ذراعين إلا قليل، فكأنه يعني حوالي 50 متر. معلوم أن 50 متر ليس صغيرا. وقالوا إن عرضه كذلك، وقالوا أيضا إن عرضه كذلك، يعني 100 ذراع يعني ما يقال 50 أو يزيد عن 50 متر، يعني 50 في 50. وأيضا أقاموا حجرات للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقيمت حجرتان، حجرة لعائشة حجرة، والحجرة الأخرى غاب عن ذهني على كل حال، لكن أول ما أنشأ حجرتين فقط. فلما كثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يقيمون حجرة الحجرة حتى بلغت 9 حجرات، لكن في أول الأمر لم يقم إلا حجرتان. فحينما انتهى فرغ منهما، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب إلى هاتين الحجرتين، أظنها أم حبيبة، يعني المرة الثانية أم حبيبة، عائشة وأم حبيبة، لأن قلنا نعم أظنها أم حبيبة. وكان الجدار طول جداره قريبا من قامة الإنسان، يعني بطول الرجل فقط، ولم يزيد أكثر من ذلك، وسقفوه بالجريد والنخل، وسعف النخل والجريد وأخشاب النخل أيضا كما يدل عليه له هنا في قوله ثم وجعلوا عضادتيه، يعني عضادة القبلة، عضادة القبلة الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون إلى آخره. فكان طول الجدار بقدر قامة الرجل، يعني على قدر طول الرجل، ولم يكن فيه فرش ولا حصير، وإنما كان بالرمل وبالحصبة بالحجارة الصغيرة. وسع قليلا في عهد عمر رضي الله عنه، وسع في عهد عمر، ولكن أوسع من غير زخرفة ومن غير يعني زيادة فيما يتعلق بلا حصر ولا غير. فلما جاء عهد عثمان وسع توسعة كبيرة جدا، وغير فيه كثيرا، وأدخل فيه بعض الزخارف، وخاصة ما يتعلق بالقصة التي يقص ونحو ذلك، فأدخل فيه أشياء لم تكن موجودة على عهد الصاحبين. ومعلوم أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وحينما توسع المسلمون وتوسعت الأشياء بأثر الفتوحات فحصل ما حصل. وعلى كل حال بعض العلم يرى جواز الزخرفة كما سنرى إن شاء الله مستقبلا في الكلام على بناء المساجد، بعضهم يرى أن تزخرف بحيث لا تكون أقل من غيرها، لكن زخرفة لا تشرع المصلي، وسيأتي بسط هذا الموضوع على معنى أنه لا تحسن بيوت الناس وتترك بيوت الله مما يدل على إهمالها وعلى عدم العناية بها. هذه وجهة نظر قالها من قالها من أهل العلم، وسوف نبسطها إن شاء الله في جلسة قريبة قادمة بإذن الله. فهذا فيما يتعلق ببناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بناه عليه الصلاة والسلام من الطين واللبن، وساعد عليه الصلاة والسلام وباشر البناء مع أصحابه رضوان الله عليهم. ومعلوم أيضا أنه أول ما ابتدأ في بناء المسجد، وهذا هو الذي ينبغي في وضع الخطط وفي وضع يعني أمور المسلمين. يجب أول ما يهتموا بالمسجد، لأن المسجد هو محل العبادة ومحل الذكر ومحل الخير ومحل العلم ومحل اجتماع الناس، فينبغي أن يعرف للمسجد قدره، وأن تعرف له وظيفته، وأن تؤدى فيه هذه الوظائف على وجهها، وأن يهتم المسلمون بمساجدهم عملا وصلاة وعبادة وبناء ومحافظة، ويأخذ بذلك وأنفسهم وأولادهم، ويأتمر بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. فالمسجد هو رمز وحدة المسلمين، وهو رمز عملهم ورمز جديتهم ورمز اتفاقهم، ومحل الصلاح ومحل الإصلاح كما هو معلوم. ولكن حصل تقصير كبير في المسلمين في معرفتهم لأداء الوظائف أو وظائف المسجد والقيام بها على وجهها، وسيأتي أيضا في الأبواب التالية ما يتعلق بشيء من أحكام المساجد من حيث أنه فيها والبيع إلى آخره، مما إن شاء الله سنشير فيه بتوسع إلى وظائف المسجد وما يتعلق بأحكام المساجد إن شاء الله. فتحصل من كل ما تقدم أنه لا مانع أن يصلي الإنسان في الكنيسة أو يصلي في البيعة ما دام أنها ليس فيها محذور شرعي، إما من نجاسة وإما من تماثيل أو غيرها. وكذلك أيضا يجوز أن تنبش قبور المشركين أو أرض فيها قبور مشركين أو قبور أهل الجاهلية لتتخذ مسجد ويبنى في مكانها مسجد، فلا مانع كذلك من هذا، وكل ذلك دلت عليه الأحاديث السابقة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يقصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات هل يصح استعماله في العبادات بحيث استهلكت أجزاؤه بهذا الشيء المضاف، وهذا لا يطلق عليه ماء مطلق بل مقيد ويقيد مثل ماء الورد الآخرين؟ نعم، العلماء رحمهم الله أو جمع منهم طائفة لما ثلاثة قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وبعضهم قال إنه ليس إلا قسمان: طهور ونجس، وهذا ورأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورأي الشيخ ابن تيمية وجمع من أهل العلم. أما لما ثلاثة يقولون ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. ومرادهم بالطهور هو الباقي على خلقته، يعني الذي كمياه الأبار والأنهار والعيون والأمطار، فإن هذه ماء مقلق ولا يضر ما يصيبه من أوراق شجر أو تبن فيغير لونه، فإذا تغير بمثل هذا قال إن هذا لا يضر كان بساقة فيه من أشجار وغيرها، بخلاف ما لو ورد عليه شيء غير اسمه كماء الورك مع شر السائل أو ليمون مثلا فصار يسمى ماء الليمون، أو شاي مثلا فأصبح لونه أحمر أو أصفر أو زعفران أو نحو ذلك، فحينئذ لم يصبح ماء مطلقا وإنما أصبح ماء مقيدا، فهذا عند هؤلاء ليس بطهور وإنما هو طاهر. ولكن الآخرين يقولون يعني الماء الذي ليس بماء كالشاي مثلا عندهم، يعني هذا ليس ماء وإنما شاي، بدليل أنه لا يسمى ماء، ومثل ماء الورد ونحو ذلك. فعلى كل حال المسألة فيها خلاف معروف، ومسألة الماء المستعمل هذا شيء آخر، يعني ليس من هذا الباب. الماء المستعمل نعم هو طاهر لكن ليس من باب الماء المطلق وغير المطلق. الماء المستعمل قال لأنه استعمل في طهارة، فما دام أنه استعمل في طهارة فالاستعمال هذا سلبه الطهورية وأبقاه طاهرا، هذا معنى كلامي. فهذا شيء وهذا شيء آخر. وكأنك تسأل أو كأن الذي أثار السؤال عندك هو مسألة استيهاب طلق هذا، أو في حديث طلق بن علي استيهاب فضل طهور النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم وما أراد به أن يطهر المكان إنما أراد به بركة المكان، هذا هو الذي يبدو من هذا. ومعلوم أنه ليس بنجس، يعني هو ليس فلا يبدو أن المراد هو التطهير وإنما المراد البركة، فضلا عن أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، ولهذا قالوا فيما يتعلق بالبول والبراز أنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة، ولهذا قالوا والنجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم. فيعني أيضا فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام يفرق، وهذا مذكور في كتب الخصائص، الكتب التي تتعرض لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله تذكر شيئا من هذا، وأيضا ذكروا الحنابلة ذكروا في كتاب النكاح في أوله، قالوا لأنهم الحنابلة يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتاب النكاح، فقالوا النجس منا طاهر منه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بناء المساجد على قبور المسلمين التي اندرست أي لا أثر لها، وهل يجوز بناء المساكن عليها؟ لا، إذا لم يكن هناك حاجة ظاهرة فإنها تبقى على حرمتها، أما إذا وجدت يعني مصلحة ظاهرة وبينة فإنها الرمم الموجودة فإنها تنبش وتوضع في مكان آخر، كما لو كان ضاق على الناس طريق مثلا وتعطلت مصالحهم فلا مانع أن يؤخذ المقبرة جزء بعد أن يعني يبعد آثار الموتى وتوضع في الطرف الآخر المقبرة أو في مقبرة أخرى. أما إذا لم يكن هناك حاجة قائمة ومصلحة ظاهرة أو راجحة فإنها هم أحق بأمكنته، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.